أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد تشرفت بتسجيل هذا اللقاء مع فضيلة شيخنا محدث أهل السنة والجماعة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، حفظه الله ورعاه وأمد في عمره ونفع به المسلمين، في الثالث من رجب لعام 1401 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قام بتسجيلها أبي عبد الله خالد بن أحمد العلاونة، وهي بعنوان نصيحة إلى الأمة الإسلامية في جميع أقطار العالم. وكان من بين الحضور شيخنا أبي مالك محمد إبراهيم شقرة، حفظه الله ورعاه ونفع به المسلمين، وكذلك الشيخ حافظ عبد الرحمن المدني الباكستاني رئيس جامعة لاهور الإسلامية، وكذلك بحضور الشيخ محمد عبد الكريم ثاقب المشرف العام لحركة إصلاح الشباب المسلم والمدير العام لمدارس الهجرة الإسلامية في بريطانيا، وكذلك بعض الإخوة من إخواننا السلفيين في لبنان، حفظهم الله تبارك وتعالى جميعا ونفع بهم أمة الإسلام. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولهم أن يجمعنا بشيخنا الحبيب على حوض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
نسمع منكم ماذا بكم يعني علاقتي بالطب عربي قليل، بل هذا ممكن
هذا شيخنا علاقته بايش؟ شيخ بالطب، هذا طب شيخ الحافظ
العربي.
ايوه، انا يعني بينت له بعض الشيء ما عندكم من مرض، فقال انا استطيع ان اعالج الشيخ بالاعشاب، وهذا الطب يعني معروف عندهم، وذكر انه هذا الامر باذن الله تعالى ما يطول بإذن الله إذا أعطاكم بعض العلاجات، وعنده هو، وكان حتى طلب من الأخ كامل أنه يروح يجيب العلاج من بيته، بس كان الوقت أتى يعني اضطرب، فهو بده يسمع منكم بعض ما عندكم حتى يصف العلاج.
أولا أذني هذه لا أسمع فيها مطلقا.
نعم.
ثم يصاحبها طلب الحق دائما هنا وفي الداخل يطيب لي حقها.
نعم.
الأذن اليسرى كمايلها خفيف.
نعم.
وأيضا يصاحبها شيء من الحكتان،
الحكة
أقل من هنا. الشكوى إلى الله ماذا نعده؟ البلاء على قدر الذنوب،
والله المستعان. هذا نعم، لكن على قدر الذنوب، يعني عندما تكثر الذنوب يراها صاحبها كثيرة بنظره في نفسه، لكن الناس
هي كثيرة.
أين؟
نسأل الله المغفرة.
هذا في نظر الله.
نظرني الشيخ محمد، أيضا في أمعائكم التهاب وشيء
ويأتيك بالأنباء من لم تزوده. معي دوخة، لا أستطيع أن أمشي خطوات إلا وتردد كالسكران ولا تشوي. القوة واهية جدا، لا أستطيع أن أمشي من هنا إلى هناك إلا متكئا على رجلي. ثم معي نوع من البصاق غريب جدا،
لا خلاص لا
هذا البصاق من نوعين، الذي يتكاثر أبيض كالبصاق لكنه لزج لزج ولا يخرج إلا بشق الأنفس، أحيانا يصحبه قشع. ومن الغرائب والعجائب أن هذا القشع أستاذ كأنه مغذى، أشبه شيء وبلا تشبيه، لأنه أين البصاق من عسل النحل، كيف عسل النحل عليه غشاوة؟
نعم نعم،
هذا عليه غشاوة رقيقة جدا، فإذا ما خرج له وجهان، وجه مغشي ووجه مكشوف، لكن هذا لا يخرج إلا تكاد روحي تخرج بسؤال شديد وشديد جدا. أحيانا يستعصي ولا يخرج، فأستفرغ ما في البطن. هذا ما يقوله، والله هو الشافي وهو المعافي.
بارك الله فيكم. حاليا نحن نحب أن نعالج الشيخ بالمضادات التي تستخدم في البيت. أساس هذا فيه شفاء للناس والعسل، نأخذ العسل ونجعل في العسل فلفل أسود مسحوق نخلط به.
أهلا ومرحبا
شيخنا يحيى.
هذا يحيى فرنسي.
أهلا مرحبا، كيف حالك؟
هذا فلفل مسحوق نخلط به ونلعق في اليوم 4-5 مرات، هذا إن شاء الله سوف يسكن وأيضا يخرج البلغم بسهولة. سوف تجدون إن شاء الله شيء كبير. هذا علاج ثالث. الشيء الثاني ما يتعلق بأنفكم، هذا
ما يتعلق به
بأذنكم، أذن على زيت لوز، خذوا زيت لوز وعجلوا فيه ثوم، ثم ثوم على ضحك، فهذا يعني يجعل على الماء حتى يتصدى الثوم
على النار.
هذا في ملقة يجعل زيت لوز في ملقة فيجعل فيه ثوم، إذا يحرق الزيت لوز هذا يسود الثوم، ثوم يعني يرمى، فهذا الزيت يبرد ولكن يعني يبقى قدر التحمل،
يعني
في الدفء قدر التحمل، هذا يجعل في كلا الأذنين.
هذا من أجل معالجة ماذا من الأذنين؟
نعم، هذا فيه هكة وأيضا فيه انحباط.
أقول
نعم
هذا العلاج المركب من الثوم
نعم
يعالج من الأذنين السمع أم الحككان؟
كلاهما
كلاهما.
الشيء غير مضر، شيء عادي يعني زيت لوز، أي زيت لوز، فإن شاء الله سوف تجدونه في ليلة واحدة، هذا قبل النوم أحسن. إذا تجعلونه هنا تجعل قليل
تحرك
قليل، ثم تجعل بعده نوع من القطن لكي لا يخرج فورا هكذا، ثم بعد نصف ساعة ربع ساعة يجعل في الأذن الثاني، أفضل في هذا الأذن
الذي
أيوة لا ينفتح. أنتم على علم ثوم علاج إنجينا، مرض إنجينا؟
نعم نعم،
لأن الثوم يفتح أروق.
صحيح.
ايش العلاج هذا؟
هذا مرض يتعلق بالقلب،
ضغط الدم.
ضغط الدم. انا جربته شيخنا، كان بعض اقربائنا اكثر من واحد، وصدت لهم الثوم كل يوم مع الحبة السوداء يقولون صباحا. الغريب انه بيقول لي، يعني هو القريب ابن عمي، بيقول انا في حياتي كنت تعبان، الضغط عندي عالي عالي جدا، ما مضى شهر عليه الا وقد زاد بالمره، بطل يتعالج عند الاطباء
ما شاء الله.
اي نعم. الثوم شيخنا من احسن النباتات للعلاج ابدا، والبصل كذلك، لكن للضغط بالذات ضغط الدم هذا احسن علاج الثوم.
بعض الزيت اللوز يعني يبقى اثر الثوم في الزيت، ثوم يرمى، هذا الزيت يجعل في الاذن، فإن شاء الله أنتم تجدون فائدته في ليلة واحدة إن شاء الله.
نعم
إن شاء الله. هذا علاج المفردات، لأن الحين نحن نعالج بأشياء عادية.
نعم.
هذا ما يتعلق بالأذن والسعال والحدة، شيء فيه التهاب، أيضا هنا التهاب، فهنا أيضا التهاب مع الانهباط.
إذا سمحت، هل سبق لكم أن أعالجتم مثل هذه العلة؟
كثير. نعم.
يعني لم يكن يسمع فعاد إليه السمع؟
إن شاء الله هذا سوف يكون،
وكله بمشيئة الله، لكني أسأل عن التجارب والوقائع.
هذا نحن جربنا كثير، ولكن إن شاء الله سوف تجدون فائدته في ليلة واحدة، فهذا الشيء غير مضر، لا يوجد فيه أي ضرر، يعني الزيت رقيق جدا، زيت اللوز رقيق جدا، فيكون يعني حتى يخرج بصق بالسهولة، إذا يوجد فيه شيء من البصق، هذا أنتم تجدون هذا البصق يخرج في الصباح بسهولة.
نعم.
يكون في داخل الأذن يعني جبوسة تنتهي.
هو أخونا الأستاذ عبد الكريم يقول أنه لو كان هذا الأمر يعني تم العلاج على طريقة الشيخ الحاضر لما بدأ المرض هذا، كان هذا بإذن الله يزول، لكن هذا الآن صار مرض أشبه ما يكون بالمزمن. نعم. ولذلك يقول الآن علاج الحكة ويعود إليه بعض السمع، بعض السمع. ليه؟ لأنه هذا تمكن، يعني صار، لكن هو يقول الشيخ برضو لأنه عنده أيضا معرفة بهذا الطب، يقول أنه إمكانية العودة موجودة، يعني أن يعني يعود السمع كما كان، لكن مش مثل لو بدأ العلاج من بداية المرض.
نعم.
أنا لا أحب أن أثير الكلام، ولكن أذكر لكم قصة أطباء. أقول زوجتي هو طبيب منذ 25 سنة، خلفه ما كان يعني يمده، ما كان يستطيع يتكلم. هو ظن أن هناك سرطان في الحلق، عالج كثير ما أنه طبيب فرنجي، ولكن يعالج كثير، حتى ما وجد إلا هذا العلاج، أخذ كنس الأسود
مع العسل،
بعد عسل فيلعقه انتهى مرضه. ونفس المرض حصل لزوجتي، وهي تبكي أن بها سرطان لا تستطيع تتكلم، فعالجت بهذا استشفت بالشفاء.
ما شاء الله ما شاء الله.
نحن نهد أن نستفيد من الشيخ. وعلى كل حال كل ما أقول لكم بالنسبة للشيخ أنا ألاحظ فيه حمية كاملة، لأن عمر الشيخ وطبيعة الشيخ لطيفة، ولهذا نحن لا نهد أن يعني نجرب على شخصيته بأشياء ما جربنا قبله.
يعني هو بيقول إنه هذه أشياء مجربة، ولأنها مجربة بلطافة شخصيتكم وشفافيتها ورقتكم وعاطفتكم، فهو لا يحب إلا أن يفعل الشيء الذي جرب معكم.
الله يجزيه بخير ويبارك فيه.
أنا حضرت من جمعية أهل الحديث المركزية في برمنغهام، تذكرون شيخ فضل كريم عاصم؟ يسلم عليك كثير والآخرون أيضا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هو أيضا صار عجوزا ولكن الحمد لله صحته جيدة. الحمد لله قوية. هو صار 85 ولكن هو أيضا حصل له عملية في القلب، لكن ما هذا الحمد لله.
لا يزال في البدلة التي كان فيها.
الحمد لله في نفس البيت هو. في نفس البيت.
في البلدة.
في نفس البلدة وفي نفس البيت.
ما شاء الله.
الحمد لله في نفس المنزل.
سبحان الله.
جزاه الله جزاكم الله خير.
كم بلغ من العمر؟
85.
ما شاء الله.
الحمد لله. والإخوة كلهم في الجمعية يسلمون عليكم. ويدعون لكم إن شاء الله بالصحة والسلامة والشفاء.
عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.
لعلكم تذكرون عندما زرتم بريطانيا في 76 في معية الشيخ عبد الوهاب البناء في جدة، وكان يرافقكم الشيخ محمود رحمه الله وشريف أحمد حافظ، وأنا كنت مع الشيخ فضل كريم عاصم قبل أن تأتوا.
ما شاء الله.
وفي هناك كانت لطيفة في بيت الشيخ مبارك في ليستر، هم قدموا لكم طعام، وكان في طعام في شبكة لونه مثل الحلاوة، والشيخ فكر ظن أنه حلاوة ووضع في فضله، فقال أنا دخلت في النار. الشيخ هنا أنا أذكر كل شيء هذا في 76 ما شاء الله. كانت أيام طيبة وسعيدة.
نحب أن نسمع منكم نصيحة
للإخوة في جميع الحديث،
للإخوة في كل العالم وخصوصا في باكستان وإنجلترا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حفظ الله شيخنا أبا عبد الرحمن الذي توافدت إليه جماعات طلاب العلم من كل أقطار الدنيا، وكل جماعة منهم من هذه الجماعات تحمل معها أشواقها إليكم وكلما دنت منكم واقتربت من مجلسكم ازدادت شوقا إليكم، فرجعت والحنين إلى الشوق يحمل شوقا وشوقا، ولا تتقطع الأيام ولا تتقطع هذه الأشواق بتقطع الأيام وتباعد الأزمان، بل إنها تزداد على القرب والبعد فهي على حد سواء. والحمد لله الذي من عليكم بفضله هذا، وهو فضل لو عرف أو ذاق الكثيرون بعضه لكفاهم، فكيف وقد آل إليكم على هذا النحو الذي نعرفه عنكم منذ أن كانت هذه الدعوة مقاليدها بين يديكم وعلى سن أقلامكم أسنان أقلامكم وعلى صحائف كتبكم ورسائلكم. واليوم وفي هذه الليلة معنا نفر من إخواننا من القارة الهندية ومن باكستان، وقد توزعتهم الأيام، فمنهم من ارتحل إلى مهجر جديد وهو يريد أن يحمل الدعوة معه كما كان يحملها في بلده، وبعضهم لا زال يقيم حيث مسقط رأسه، لم يتزحزح ولم يتغير، وكان ما كان من هؤلاء أن تبوأوا مناصب في بلادهم وفي خارج أرضهم، مما أفاء الله عليهم بعلمهم الذي أخذوا الكثير الكثير منه عنكم، وبخاصة أخانا الحافظ عبد الرحمن أبا الحسين الذي تتلمذ على يديكم وأخذ من علمكم إبان أن كنتم تدرسون في الجامعة الإسلامية. ولا غرو شيخنا وبارك الله فيكم أن تجدوا مثل هؤلاء يقبلون عليكم بهذا الشوق وبهذه الرغبة، يحملون معهم أيضا فيما يحملون أشواق إخوانهم حيثما كانوا، وكلهم على حد سواء أو يتفاوتون، ولكن البعيد منهم كالقريب تماما، والشوق كما قال يجرب في بعد وفي قرب، وإذا ثبت على ما هو عليه وازداد أو إذا ثبت على ما هو عليه كان فضلا من الله أن يكون كذلك، فكيف والشوق يزداد يوما بعد يوم. والإخوان في مثل هذه الجلسة المباركة وفي هذه الليلة التي سروا بلقائكم فيها ووجدوا من عافية ألمت بكم الحمد لله، يريدون أن يسمعوا منكم شيئا يستنصحونكم به، لا لهم وحدهم وإنما لإخوانهم، بل لعامة المسلمين في كل أقطار الأرض. فجزاكم الله عنا خيرا شيخنا، هل أمددتمونا وأسعدتمونا بشيء مما عرفناه منكم قديما ولا زلنا نعرفه والحمد لله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل كل شيء أشكر إخواننا الزائرين والعائدين، وطالبا من الله عز وجل أن يكونوا كما جاء في الحديث الصحيح أن عائد المريض يخوض في الرحمة حتى يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأرجو أن تكونوا قد خضتم جميعا في رحمة الله عز وجل، وشملتكم معنا أن يغفرنا وأن يرحمنا، هذا أولا. وثانيا، لا شك أن ما قد أقدمه من نصيحة طلبت مني ستكون بلا شك بالنسبة لبعض إخواننا الحاضرين كما جاء في المثل العربي القديم كناقل التمر إلى هجر، هذا سيكون حتما بالنسبة لبعض إخواننا الحاضرين. أما والطلب إنما هو لعامة المسلمين، فأنا أوصيهم قبل كل شيء بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه كما جاء في حديث الأرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدها أبدا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث آخر في سنن النسائي زيادة ثابتة والحمد لله، ألا وهي قوله عليه السلام: وكل ضلالة في النار. فبماذا يوصي طالب علم مثلي بعد مثل وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي من أبرزها وأجمعها ما جاء في حديث الإرباض هذا، حيث قال عليه السلام: أوصيكم بالسمع والطاعة. هذه الجملة من الحديث هي في الحقيقة أحوج ما يكون إليه العالم الإسلامي، وبخاصة من ابتلي منهم بما يعرفون بجماعة التكفير وجماعة الخروج عن الحكام. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أما تقوى الله فهي معروفة عند أهل العلم، وهي قسمان: تقوى لابد منها، وهي الإتيان بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله، وتقوى من باب الورع وزيادة في الخوف من الله أن يقع فيما لا يرضيه، وهو الذي جاء في نصيحة الرسول عليه السلام لسبته الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، حيث قال له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
هذه تقوى سامية وعالية جدا تزيد على التقوى الأولى وهي التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه منتهى التقوى اجتناب الشبهات. أوصيكم بتقوى الله. هذا ما يتعلق بالشخص وكل فرد من أفراد المسلمين الذي ينبغي أن يمشي على دينه في تقوى لربه عز وجل. ثم أشار عليه الصلاة والسلام إلى ناحية أخرى تتعلق بموقف المسلمين من حكامهم حيث قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولي الأمر ولو كان عبدا حبشيا. مما لا يخفى على أهل العلم بل على طلاب العلم حقا أن هذه الطاعة التي أمر بها الرسول عليه السلام أن يطاع فيها الحاكم ولو كان عبدا حبشيا هي مقيدة بقوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع الأسف الشديد نقول بيانا لحقيقة واقعة لقد ابتلي المسلمون اليوم بحكام كثيرين يحكمون في كثير من أحكامهم على غير هدى من ربهم. ففي مثل هذا النوع من الأحكام لا يجوز للمسلم أن يطيعهم. لكن لقد اختلط الأمر على بعض الشباب المسلم فاستلزموا من حكم هؤلاء البعض لغير ما أنزل الله الخروج عليهم، واستلزموا أكثر من ذلك ألا وهو الحكم عليهم بكفرهم وخروجهم من الإسلام، وهذان أمران خطيران جدا. ولنا أشرطة في هاتين المسألتين وبعضها فرغ في رسالة مطبوعة لعل الإخوان الحاضرين وقفوا عليها. وخلاصة ذلك أن الخروج على الحكام وأن تكفيرهم ما داموا أنهم رفعوا راية الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما دام أنهم يقيمون الصلاة فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر أمثال هؤلاء من الحكام الذين سيظلمون الناس ويضربون ظهورهم هل نخرج عليهم وهل نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، لا ما صلوا. لذلك ننصح من ابتلي من الشباب المسلم بإطاعة الحكام في المعصية أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن ابتلي منهم بالخروج عليهم وتكفيرهم بسبب خروج هؤلاء الحكام عن بعض أحكام دينهم أيضا ننصح هؤلاء بأن لا يخرجوا، لأن الخروج أولا مشروط بالشرط المذكور آنفا، وهو أن لا يقيموا الصلاة. وشيء آخر أذكره أنا بهذه المناسبة، تفضل.
لو مسألة الإقامة الصلاة، يعني هل يدخل فيها مثلا فتح المساجد والإذن للناس والجماعات
المتحدة؟ لا شك كل هذا إقامة الصلاة لا تتحقق إلا باتخاذ أسبابها. لكني أذكر بهذه المناسبة شيئا لم أره مذكورا فيما أذكره في كتب العلماء حينما يتعرضون لعدم جواز الخروج ومتى يجوز الخروج. يجوز الخروج إذا رأينا منهم كفرا صريحا بواحا. لكني أنا أقول شيئا تفقها في أصول الشريعة وقواعدها، ألا وهي نحن كما تعلمون جميعا دعوتنا قائمة حسب بياني على كلمتين هما التصفية والتربية.
نعم.
تصفية الإسلام مما دخل فيه مما هو بريء منه، وتربية الجيل على هذا الإسلام المصفى. وإذا كان الأمر كذلك فمن الإسلام ولا شك ما قاله تبارك وتعالى: وأعدوا ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أعتقد أن القوة هنا في الآية الكريمة أول ما يدخل فيها قوة الروح، قوة الإيمان، لأن الله عز وجل حينما خاطب أصحاب النبي بهذه الآية الكريمة كانوا أقوى ما يكونون إيمانا، وكانوا مستعدين لتنفيذ هذا الإعداد المأمور به صراحة في الآية الكريمة. فأنا أقول وأعدوا خطاب للمؤمنين حقا، أعدوا ما استطعتم من قوة. أين المؤمنون اليوم حقا؟ أولا كما تعلمون جميعا إن المسلمين اليوم بالإضافة إلى ما كانوا عليه من تفرق ومن شيع وأحزاب قديما فقد زادوا كما قيل أو كما يقال جرثا على إبالة، فزادوا تفرقا وزادوا تحزبا، فكثر تفرق المسلمين، وهذا خلاف قول رب العالمين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يوجد اليوم مع الأسف الشديد في بعض الأحزاب من يرى ويصرح، ليس يرى فقط ويصرح ويدعو أن لا تثار المسائل الخلافية بين المسلمين، زعموا لأن الإثارة هذه تفرق المسلمين. سبحان الله، يجهلون، ولعل بعضهم يتجاهلون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بتفرق المسلمين ووصف الداء ثم لم يكتفي بذلك وذكر العلاج، فقال عن الفرق كلها كما تعلمون كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال عليه السلام في الرواية الصحيحة الجماعة، وفي رواية أخرى قويتها بشواهدها هي ما أنا عليه وأصحابي، هي ما أنا عليه وأصحابي
اليوم.
نعم
اليوم.
نعم هؤلاء الناس يعرضون عن هدي الرسول عليه السلام بدعوى أن الدعوة إلى هدي الرسول تفرق، وأنا أقول نعم هي تفرق بين الحق والباطل، ولكذلك كان من أسمائه عليه السلام الفارق، لأنه فرق بين الحق والباطل، بل القرآن من أسمائه الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. لذلك ننصح أيضا هؤلاء بأن يعودوا إلى التفقه في الدين ودراسة الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح الذين أشار إليهم الرسول عليه السلام في الحديث السابق حينما ذكر أصحابه عليه السلام وقرنهم مع سنته، قرنهم مع سنته. إذن نستفيد من هذا ومن غيره بأن المسلم لا يتمكن ولو كان حريصا في قلبه أن يفهم الإسلام فهما صحيحا، لا يتمكن من فهم الإسلام فهما صحيحا إلا بالرجوع إلى السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل قد ذكر هذه الحقيقة بعبارة أخرى، وكأن الحديث المذكور بيان وشرح للآية، وأعني بها قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصفه جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لا شك أن أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ لهذه الآية بإمعان هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يليهم كما جاء في الحديث المتفق عليه بل هو عندي متواتر ألا وهو قوله عليه السلام خير الناس قرني. ولا بأس من التنبيه أن بعض الناس يرونه بلفظ خير القرون، اللفظ الصحيح خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية هم الذين ينبغي على كل طالب علم أن يستمد منهم فهمه للكتاب وللسنة حتى يكون على هدى من ربه تبارك وتعالى. ثم إني أذكر الأخوان جميعا في كل أقطار الدنيا بأن يحرصوا على طلب هذا العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح، مقرونا بالعمل، مقرونا بالعمل، وإلا كان علمهم حجة عليهم كما جاء في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا التي تحض على العمل بالعلم وتأمر الناس بتبليغ العلم وليس فقط وإلا مقرونا بالعمل كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح مثل الذي يعلم الناس العلم ولا يعمل به كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء لغيره. وحديث الثلاثة المروي في صحيح مسلم حديث رهيب جدا ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. أما العالم فيقال له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي علمت الناس. فيقال له: كذبت، إنما علمت ليقول الناس فلان عالم. وقد قيل: خذوا به إلى النار، أي إنه نشر العلم ليس لوجه الله وإنما رياء وسمعة وظهورا. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال: ماذا فعلت بما أعطيت من قوة؟ فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان شجاع فلان بطل. وقد قيل: خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني يقال له: ماذا فعلت بما أنعمت عليك من مال؟ فيقول: يا ربي أنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقول الناس فلان كريم. وقد قيل: خذوا به إلى النار. فهؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم لم يخلصوا في عبادتهم لربهم، العالم في علمه والمجاهد في جهاده والغني في زكاته. لذلك نحن ننصح المسلمين كافة أن يتعلموا العلم الصحيح وأن يقرنوه مع العلم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. بطبيعة الحال لا نكلف كل فرد من أفراد المسلمين أن يكون عالما، بل وأن يكون طالب علم لا، لكننا ننصح بأن لا يكون على الأقل إلا واحدا من ثلاثة: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك، كما جاء في بعض الآثار عن معاذ بن جبل وغيره. فكما نعلم جميعا أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا علماء، أكثرهم كانوا من عامة الناس، لكنهم كانوا يستفتون وكانوا لا يتقدمون إلى عمل إلا بعد أن يسألوا أهل العلم إعمالا منهم لمثل قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر ننبه الناس أنهم ليسوا أهل الذكر بالمعنى الصوفي، أهل الذكر هم أهل القرآن، هم الذين قال فيهم الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح في نقل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن طبعا أولئك الذين يتدبرون القرآن ولا يخالفون قوله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هؤلاء على عامة المسلمين الذين ليسوا من طلاب العلم إذا عرض لهم مسألة فعليهم أن يسألوا أهل الذكر، ليسوا أهل الرخص في الذكر ولا هم الفقهاء المقلدون الذين لا يعرفون أصول المسائل الفقهية من أين أخذت، هل من الكتاب أم السنة أم الإجماع أم القياس، وهل هذا القياس صحيح أم هو ضعيف إلى آخره. أهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فعلى عامة المسلمين الذين لا يستطيعون أن يكونوا علماء ولا طلاب علم أن يحققوا في أنفسهم دائما وأبدا هذه الآية الكريمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. هذا ما أستطيع أن أتكلم به في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله، والمجال واسع وواسع ولكل أجل كتاب.
شيخنا أحسن الله إليك وجزاك خيرا عنا وعن أمة الإسلام، فوالله إن كان قد أخذ الله شيئا من عافيته من عافيتك إن كان قد أخذ الله شيئا من عافيتكم فقد أبقى لنا والحمد لله الفضل الكثير من عقلكم وقلبكم وجهدكم المتدثر بهذا الضعف، ولكنه والحمد لله جهد أو ضعف هو أقوى من قوة الكثيرين من الناس، وذلكم أن الله سبحانه وتعالى كتب لكم أهل الحديث وأهل السنة، ونرجو أن نكون نلوذ بكم بهذا المعنى، كتب لكم أن تبقى ذواكركم قوية حافظة لا يند عنها علم ولا يغيب عنها حفظ، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، وأنت والحمد لله رمز هذه الدعوة وقائدها وإمامها في هذا الزمان، ومن يقول غير ذلك فلا نقول أخطأ بل ضل السبيل. والحمد لله الذي من علينا أن جمعنا بكم في هذه الليلة المباركة، وكان السبب اجتماعنا بكم فيها أولئك الإخوة الذين وفدوا إلينا من خارج البلد، فجزاهم الله عنا خيرا وجزاكم عنا وعنهم خيرا، وبارك في عمركم وأمد في أجلكم وجعلكم دائما أبدا أهلا لأن تكونوا الملاذ لطلاب العلم من كل مكان، يأتونكم على رواحل قوية وضعيفة كل بقدر جهده، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
جزاكم الله خيرا وأعطاكم خيرا مما أعطانا.
لا تؤاخذنا،
نحب أن نسمع من الشيخ كثير ولكن نلاحظ صحته، وإن شاء الله أولا نحن ندعو له حتى نستفيد منه أكثر. نحن لا نشبع، كلما نقوم يزداد عطشنا أكثر، فنريد أن نزور الشيخ ونستفيد منه أكثر إن شاء الله سوف
نستقيم بيننا إن شاء الله. جزاكم الله خير جزاكم
الله يقوينا على لقائنا معكم.
جزاكم الله خيرا.
نعم هو الشيخ إذا كان نعطي ينقيل الأكثر ثاني وبنوصل للشيخ إن شاء الله مع كتابة طريقة الاستعمال.
طيب أنا يعني ممكن يوجد في البيت فلفل، أنا أريد أن يستخدم الهين حتى يجد الشيخ إن شاء الله إلى الصباح راحة، فهكذا إذا يوجد في البيت زيت لوز إن لم يوجد موجود
هو يمكن يقصد الفلفل الحر.
لا 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 فلفل أسود.
فلفل أسود شيخنا الحر.
الحر
اي نعم يعني الصافي الخالق
الذي لا تشربه الشاي.
مش بهارات، مش بهارات.
لا لا، الفلفل هذا موجود في البيت الآن، يعني يمكن يسحق.
لا هو
يستوبه
زوجة الشيخ.
نعم.
الحمد لله لها عناية بهذا الأمر، وهي تمرضه وتقوم على عنايته لأن لها خبرة بالطب مثلكم.
ما شاء الله.
فنحن نصف لها هذا، وهي التي إن شاء الله تحضره.
أيضا إذا اشتريها
هنا هو
لا بس لا، إذا يوجد في البيت
هذا قد لا يكون صافيا
إن شاء الله. هذا صوت أولا نأخذ تجربة،
قد يكون مغشوشا مخلوطا.
لا إن شاء الله سوف نستفيد منه. طيب إن شاء الله، شكرا، بارك الله فيكم. نحن ننصح لإخوتنا أبنائكم إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب جزاك الله خير، أحسن الله إليك.
طيب
بس المقادير تكتبها الله يبارك
إن شاء الله.
أحسن الله إليك، بارك الله فيكم. أهلا أهلا بأهل الله بأمان الله، جزاك الله خير،
بارك الله.
أهلا مرحبا،
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا مرحبا،
الله
يبارك فيك، الله يحفظك يا أخي. أهلا أهلا،
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت وضعت جبهة أيضا.
لا ما حاول، ولكن
حاول بس نصبع.
ما
يا الله، أهلين أبو كامل، يا مال الله. أهلا مرحبا،
تدعو لنا إن شاء الله يا إخوة،
موفقكم كل خير إن شاء الله، ووفقكم لاتباع السنة والعمل بها والدعوة إليها في بلاد الغربة، بلاد الكفر والفسق والفجور، أعانكم الله.
الله يجزيكم خير يا شيخ.
أهلا أهلين، أهلا بأمان الله. أهلا،
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا
الله يحفظك.